بإمكاننا أن نمضي حياتنا ونحن نحاول حماية أنفسنا والحرص على تأمين احتياجاتنا الخاصة، أو يمكننا فتح حياتنا لله والقول: أريد أن تكون لي الحياة التي تريدها لي، أريد أن أعيش تلك الحياة الخارقة. كي نسلك بالإيمان علينا أن نثق بالله أكثر مما نثق بمشاعرنا، أكثر مما نثق بالعيان، أكثر مما نثق بظروفنا، أكثر مما نثق بالآخرين. السلوك بالإيمان يتطلب شجاعة كبيرة، لأننا نخدم إلهاً غير منظور. من الصعب أن نتعلم كيف نسمع من الله وكيف نعرف ما يريدنا الله أن نفعله، وسيكون على أي شخص أن يقوم بخطوة إيمان ليعرف إن كان يسمع من الله أم لا. إذن نحن نتعلم من كلمة الله ومن اختباراتنا مع الله. نحتاج إلى الكثير من الشجاعة، الشجاعة الحقيقية لننقاد بالروح، لأننا أحياناً حين ننقاد بالروح ما نشعر في قلوبنا بأن الله يريدنا أن نفعله لا يكون منطقياً بالنسبة للآخرين، ولا يكون منطقياً جداً بالنسبة لأذهاننا. الانقياد بالروح يعني أن نثق بالله ليقودنا بقلوبنا، ونحن نقرر. هيا عدنا إلى القرار، نحن نأخذ القرارات لفعل ما نعتقد أن الله يريدنا أن نفعله، لا ما نرغب أو ما لا نرغب بفعله. إن كان هناك شيء يحيد المسيحيين عن المسار فهو المشاعر والعواطف. حين دعاني الله لأعيش بالإيمان كنت خائفة جداً. شعرت أن الله قادني للتخلي عن عمل بدوام كامل لكي أبقى في المنزل مع أطفالي وأدرس الكتاب المقدس، لأني شعرت أنه كان يدعوني للتعليم وأنا لم أكن أعرف شيئاً. وحين يريدنا الروح القدس حقاً أن نفعل شيئاً ما، فقد يستمر بالحث اللطيف ولا يمكننا الهرب منه. هذه إحدى الطرق لأعرف أني أسمع من الله، حين لا يكون الأمر مجرد نزوة، إنه يبقى هناك. وهكذا تركت عملي، لكني لم أطيع الله بالكامل، بل أطعته إلى حد ما. قدمت ذبيحة لا طاعة، تركت عملي ذات دوام الكامل ووجدت عملا بدوام جزئي. أتعرفون الطاعة بدوام جزئي؟ يا الله، أنا لا أريد فعل كل ما طلبته، لكن دعني أفعل هذا. ما رأيك بهذا؟ تعلمون هذا لا ينجح مع الله. فطردت من عملي ذي الدوام الجزئي، وأنا لم أكن من النوع الذي يطرد. لن أخوض في هذه القصة، لكن انتهى بي الأمر بأن طردت، وأوضح الله وجهة نظره. كان علي أن أبقى في المنزل والدراسة، لم يكن بإمكاني الذهاب إلى كلية اللاهوت، كان لدي 3 أطفال. وتعلمت الكثير من دروس الحياة، لأن ما كنت أفعله كان أن أدرس الكلمة ثم أطبقها في حياتي، وكنت أراها تعمل ثم أذهب وأعلمها للآخرين. أعطاني الله موهبة التواصل، لكني لم أكن أعرف شيئاً. كانت فواتيرنا تفوق مدخولنا، لذا كان علينا أن نسلك بالإيمان. وأنا لم أكن أفهم، لأني كنت قد قمت بهذه التضحية وكنت أتوقع أن يفعل الله شيئاً معجزياً في وضعنا المالي. صدقاً بقينا ل6 سنوات في ضيقة مادية. كان ينقصنا 40 دولاراً كل شهر للتمكن من دفع فواتيرنا، لكن الله كان يعطينا ذلك المال كل شهر من مصادر فريدة مختلفة، فتتدبر كل الأمور. كان الله يأخذنا إلى الأمام، لكننا كنا نرى الأمور تسير إلى الوراء. لم أفهم حينها، لكني أنظر الآن إلى كمية المال التي نحتاجها كل شهر لدفع كل فواتير هذه الخدمة، وكيف نبقى تماماً وبالكامل في راحة الله. وأنا كنت كتلة من الأعصاب وفي حال يرثى لها بسبب 40 دولار في الشهر. والآن هناك الملايين التي نحتاجها، وأنا تماماً وبالكامل في راحة الله. الطريقة الوحيدة لنتعلم هي أن نمر بأمور. لازلت أذكر بوضوح، كنت أسير في رواق الضيق والصغير ذات يوم، كنت قد تركت عملي منذ مدة قصيرة، كان لدي درس الكتاب في منزلي وكنت أدرس لأجل ذلك. كان الناس يأتون ليلة الثلاثاء وأنا كنت خائفة جدا بشأن المال، إلى حد أن ركبتي بدأتا حرفيا بالانهيار حين كنت أمشي في الرواق. هل خفتم إلى هذا الحد؟ وتكلم الله إلى قلبي وقال: لديك خياران هنا، إما أن تعيشي بالإيمان وتدعيني أهتم بك، أو أن تحاولي الاهتمام بنفسك. سأدعكم تقتبسون هذا إن كنتم تريدون ذلك. بإمكاننا أن نمضي حياتنا ونحن نحاول حماية أنفسنا والحرص على تأمين احتياجاتنا الخاصة، أو يمكننا فتح حياتنا لله والقول: أريد أن تكون لي الحياة التي تريدها لي، أريد أن أعيش تلك الحياة الخارقة التي تحدث فيها أشياء مدهشة لا يمكن لأحد تفسيرها إلا بالقول إنه الله في حياتي. وأريدكم حقاً أن تفهموا كم أني وديف بسيطان وعاديان إلى حد كبير. أعني حين أفكر أين بدأنا وأرى ما يفعله الله الآن، كان الأمر بالكامل ثمرة للسلوك بالإيمان ولخطوات إيمان كثيرة، وتلك كانت جيدة، سأخطو خطوة أخرى، أوبس لم تنجح سأتراجع. كانت حياة من الربح والخسارة والأوقات الصعبة والأوقات الجيدة وتعلم بعض الدروس الصعبة جدا، لكنها كانت رائعة. لا تقايضوا الحياة التي أعدها لكم الله بمحاولة الاهتمام بأنفسكم طوال حياتكم. أنتم تخافون أن تسلكوا بالإيمان، عليكم أن تسلكوا بالإيمان. وحده الإيمان يرضي الله، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. طرح بعض التلاميذ سؤالاً مذكوراً في سفر يوحنا الأصحاح السادس: ماذا نفعل لنرضي الله؟ ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ كثيرون لديهم هذا السؤال: ماذا تريدني أن أفعل؟ والمسيرة المسيحية ليست ماذا نفعل نحن، بل ما فعله هو، إنها ما فعله المسيح لأجلنا، وأن نصدق ذلك بالإيمان، لا ما يمكن أن نفعله نحن لنجعل الله يفعل شيئاً لأجلنا. الأمر استغرقني أنا أيضاً سنوات لأفهمه، لذلك أنتم هذا هو العمل الذي يطلبه الله منكم: أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. عملنا هو أن نسلك بالإيمان، أن ننهض كل يوم ونذهب من إيمان لإيمان لإيمان لإيمان. رومي 1:17: في كلمة الله بر معلن يأتي من الإيمان ويقود إلى الإيمان. أنا أصدق بالإيمان أني مبررة أمام الله، لا لأني أجيد فعل كل شيء، لا لأني أشعر أني مبررة أو الآخرين يعتقدون أني مبررة، بل لأن كلمة الله تقول أني مبررة، وأنتم أيضا كذلك بالإيمان بالمسيح أنتم مبررون. كفوا عن القلق بشأن ما هو خطأ فيكم، ابدأوا بمعرفة أنكم مبررون أمام الله من خلال ذبيحة المسيح، ثم دعوا ذلك البر الذي وضعه فيكم يعمل من خلالكم بينما تسيرون مع الله، وستصبحون كل يوم أفضل وأفضل. لكن إن كان كل ما تفعلونه هو التفكير بكل ما هو خطأ فيكم، فلن تحرزوا أي تقدم. هيا عانقوا أنفسكم، قولوا: أنا أحب نفسي. لم تفعلوا ذلك كلكم، بعض من أولئك الأشخاص العنيدين. يا للعجب. رومية 14:23 تقول: كل ما ليس من الإيمان هو خطية. يا إلهي، هذه قوية، ما زلت أفكر بذلك بعد 40 عاماً. أي شيء نفعله دون اقتناع بأنه الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، يقول الكتاب المقدس إنه خطية. من خلال السلوك بالإيمان أتيحت لأستير فرصة إنقاذ أمة. كانت لديها خطط أخرى حين جاء الله واعترض سبيل حياتها. اسمعوا، لقد طلب منها أن تفعل شيئاً لم يفعله أحد من قبل. أحب أن أكون السباقة، أحب أن أفعل الأشياء التي لم يفعلها أحد من قبل. أمين. لقد زارت خدمتنا كل سجن من سجون الدولة في الولايات المتحدة، وقد وضعنا الآن ما يزيد على 3 ملايين كتاب بين أيدي السجناء. لكن اسمعوا الآن، في المرة الأولى التي طلب فيها ابننا من بعض العاملين معه الاتصال بمجلس سجن الدولة، ربما زرنا ميزوري أولاً لأننا من هناك، أيمكننا الحصول على إذن بالدخول إلى كافة سجون الولاية وتوزيع كتاب مسيحي للسجناء؟ حسناً، لم يفعل أحد ذلك. أتعرفون كم مرة شجعنا هذا الكلام؟ لم يفعل أحد ذلك، وقالوا لا يمكنكم إعطاؤهم شيئاً روحياً إن لم تعطوهم شيئاً عملياً. إذن وضبنا الكتب مع قطعة صابون وزجاجة شامبو، وفريق السجون لدينا مدهش ورائع ويعمل بجد. أحب الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس، ليسوا الذين يصفق لهم الناس على المنصة لكنهم يجعلون الأمور تنجح. فريق السجون الرائع لدينا ذهب من سجن إلى سجن لمدة 18 عاماً، لقد زاروا ما يقارب 4000 سجن حتى الآن، وذهبوا من زنزانة إلى زنزانة قائلين للناس يسوع يحبك وإليك كتاباً قد يساعدك. أنا أقول دائماً خذوا كتبكم إلى السجون، جمهوركم لا يمكنه الهرب. آمين. وقد حدثت معنا بعض القصص الرائعة جداً جداً. أحد الشبان كان من عبادات الشيطان وكان في زنزانة، وزميله في الزنزانة كان مسيحياً، وظل الشاب المسيحي يحاول أن يشهد له، وعبد الشيطان يزداد غضباً طوال الوقت وطلب منه أن يدعه وشأنه. كانت لديه كل أغراضه الشيطانية وكتبه الشيطانية، وذات ليلة قال الشاب اسمع، لو كان هناك حقاً إله فبإمكانه على الأقل أن يحضر لنا الشامبو إلى هذا المكان. وبعد نحو ساعة كانت شاحنتنا تركن أمام السجن. أنا أقول لكم الحقيقة، وحين جاء شباننا مع الشامبو والصابون والكتاب ارتعب ذلك الشاب وأحرق كل أغراضه الشيطانية وطلب من زميله في الزنزانة أن يصلي معه وقبل المسيح. حسناً، إليكم ما أريدكم أن تفهموه. حسناً، هذا مثير، لكن الأمر بدأ بي. الأمر بدأ بي، وأحياناً في مسيرة الإيمان هذه كان علي أن، وقد سقطت في بعض الأحيان، ثم كان علي العودة إلى الجلوس ثم الوقوف ثم السير ثانية. لا تستسلموا أبداً، استمروا بالمثابرة وسيروا بقوة مع الله. الآن تقول الكلمة أيضاً أن نسلك في المحبة، وفي الواقع هذا مثير جداً للاهتمام، لأن الإيمان والمحبة هما كل الهدف من كل ما كان بولس يعلمه للناس. أسلك بالإيمان، أسلك في المحبة. تقول غلاطية 5:6 إن الإيمان يعمل بالمحبة. كيف يمكن أن يكون لي إيمان بإله لا أعرف أنه يحبني؟ لذا علينا أن نعرف كم يحبنا الله، وهو يحبنا بحيث حتى لو ارتكبنا خطأ ما فليس هذا بالأمر المهم. نحن نضخم الأمر أكثر مما يفعل الله. هو كان يعرف كل الأخطاء التي سنرتكبها قبل أن نبدأ. هيا أنتم لا تفاجئون الله، إنه لا يقول لا لم أكن أعرف أنك ستكونين هكذا. آمين. جويس، لو كنت أعرف أنك ستتوقفين في منتصف عظاتك وتخبرين النكات لما كنت دعوتك بالتأكيد. خلاصة القول هي أن بإمكاننا أن نكون أحراراً لأن الله يحبنا ونحن لا نفاجئ الله، ثم إن كنا نحب الله حقاً ندعوه يحبنا، ونحن نحبه حقاً فمن الطبيعي أن نريد أن نحب الآخرين. نسلك في المحبة، نسلك بالإيمان، وننظر كيف نسلك. نسلك كما سلك المسيح، لا نسلك كما يسلك الوثنيون. ولما نفعل كل هذا؟ السبب الرئيس لكل ما نفعله يجب أن يكون لله. افعلوا كل ما تفعلونه للرب لمجده لكرامته، لأنكم تحبونه وليس بالضرورة للحصول على شيء منه، لكن في الوقت عينه تصدقون ما تقوله الكلمة بأنكم ستحصدون ما زرعتموه. إذن المسيحيون الأوائل اتخذوا قرارات صعبة جدا 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 بسبب رجائهم في الأبدية ورجائهم بوطن أفضل ومكان أفضل. هل لي أن أقول لكم شيئاً؟ أنا متحمسة جداً لأني في 71 الآن وأنا في طريقي إلى وطني. آمين؟ الآن أنا أنوي البقاء لفترة طويلة بعد، لكن تعلمون الجزء الأكبر من حياتي قد انتهى، وأنا أتشوق إلى رؤية المسيح وجهاً لوجه. لقد تكلمنا عن قصري وهو يعرف ما أريده. أريده مزخرفاً وبراقاً جداً. آمين؟ والآن لنلقي نظرة على كولوسي 1:4-5. لا أدري بشأنكم، لكني أحب كلمة الله جداً، هي فعلاً رائعة. هذه الآيات رائعة جداً. إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع، اعتماد شخصيتكم البشرية بأكملها عليه في اتكال على قدرته وحكمته وصلاحه، ومحبتكم التي تظهرونها لجميع القديسين. قال بولس: اسمعوا، لقد سمعنا عن إيمانكم وسمعنا عن محبتكم. تعلمون إن تكلم أحد عني فأنا لا أريده أن يقول: آه نعم، إنها واعظة تلفزيون معروفة. أحب أن يقول: جويس هي امرأة إيمان وتحب الناس. أولئك الأشخاص كانوا معروفين بإيمانهم ومحبتهم. الآية 5: من أجل، لماذا كانوا يسلكون بالإيمان والمحبة؟ من أجل الرجاء باختبار ما هو موضوع محجوز وبانتظارهم في السماوات. لماذا اتخذوا القرارات الصعبة؟ لأنهم كانوا ينتظرون الشيء الذي سيأتي. الآن في كل السنوات التي وعظت فيها، لا أدري إن كنت قد قدمت رسالة كاملة عن السماء أو الأبدية، لكني أشعر أن الله يريدني أن أكلمكم أكثر عن ذلك، لأني أعتقد أننا سنتنشط حين ندرك أن ما لدينا الآن ليس كل ما في الأمر. وصدقاً إن حصلتم على أفضل نسخة من هذا أياً يكن هذا بالنسبة إليكم، إن حصلتم على أفضل نسخة من هذا يمكن أن تحصلوا عليها من هذا، فهي لا شيء بالمقارنة مع الأبدية. إنها لا شيء بالمقارنة مع السماء. وأنا أعرف أن الأشياء مهمة بالنسبة إلينا، ما نراه ونشعر به ونلمسه ونختبره الآن، لكن علينا أن نتعلم أن ننظر بعين الإيمان. لقد وصلت إلى المرحلة التي لا أجد من الصعب فيها العيش بما لا يرى والسلوك بالإيمان، لأني ولأكون صريحة جداً لم أعد أهتم كثيراً لما أراه. لست متحمسة كثيراً لهذه الفوضى التي تجري هنا. من أجل الرجاء باختبار ما هو موضوع لكم في السماوات. فيليبي 4:5: فليعرف جميع الناس ويلاحظوا ويميزوا محبتكم للغير، تفهمكم وحلمكم. لماذا؟ الرب قريب، سيأتي قريبا. كم سيكون محرجا أن نكون غاضبين في اليوم الذي سيأتي فيه يسوع ثانية. في بداية زواجنا ديف وأنا كانت طباعي سيئة جداً. كنت أغضب أكثر مما كنت أسر، وفي بعض الأحيان كنت أغضب ولا أكلم ديف لأيام متتالية أو حتى لبضعة أسابيع. وذات يوم نظر إلي وقال: لن يكون مؤسفاً أن تمضي يومك الأخير على الأرض هكذا؟ هذا ما قاله. كيف ستتغير حياتكم إن آمنتم أن يسوع آت غداً؟ دعونا نفكر هكذا ونبدأ بالعيش هكذا. ما هو الشيء المهم جداً الآن والذي ربما لن يكون مهماً؟ إن كان يسوع سيأتي صباح الغد، لكن لا، هو قال سآتي كلص في الليل، لكن أريدكم أن تعيشوا وكأني آت في أي لحظة. هذا أحد أسباب عدم قوله لنا متى سيأتي ثانية، فلنعش كل يوم وكأنه آت في أي لحظة. آمين؟ دعوني أسأل، من منكم يعتقد أننا بحاجة لسماع المزيد عن هذا النوع من الأشياء؟ الآن اسمعوا، هناك اليوم قسم من الناس الذين قرروا ببساطة أنهم لا يؤمنون بجهنم، لكن يسوع تكلم عن جهنم أكثر مما تكلم عن السماء. وهم يقولون: حسناً، تعلمين، الله محب، الله صالح، لا يمكن أن يفعل ذلك بأحد، الله لا يفعل ذلك بأحد، إنهم يفعلون ذلك بأنفسهم. لا، الله لا يفعل ذلك، لكنه يعطينا الخيار. قد جعلت قدامك الحياة والموت، الخير والشر، فاختر. ستمضون الأبدية في مكان ما، لو كنت مكانكم لما خطرت. إن كنتم مخطئين فلديكم وقت طويل لتكونوا مخطئين. هيا الآن، أعتقد أننا لو سمعنا المزيد عن هذا، صلاح الله يقتاد الناس إلى التوبة، ونحن دائما نعظ عن صلاح الله، لكن ربما بعض النار والكبريت لن يضرا بين الحين والآخر. ربما يجب أن أقدم سلسلة عن الويلات في الكتاب المقدس. ويل لأولئك الذين إلى آخره. لا أظنكم ستبقون طويلا لذلك. دعونا نذهب إلى 1 تسالونيكي 4:13. إن كنت سأعطي صوتي لشيء ما فسيكون لهذا. وربما لا يبدو لكم صوتي بالسوء الذي يبدو لي. هل صوتي رهيب؟ هل هو سيء جدا؟ ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين بالموت، لكي لا تحزنوا عليهم كالباقين الذين لا رجاء لهم ما بعد القبر. هذا يجب أن يعزينا حين نفقد أحباء لنا. نحن نحزن على أنفسنا في الواقع. إن كنا نؤمن حقاً أنهم ماتوا في المسيح، فهم إذن لم يخسروا بل نحن. الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وأنا لا أقول إن هذا لا يؤلم، بل أقول إننا نحزن على أنفسنا، إنها خسارتنا. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فسيحضر الله أيضاً معه بيسوع أولئك الذين رقدوا بالموت. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق بأي حال إلى محضره، أو تكون لنا أفضلية على أولئك الذين رقدوا قبلاً بالموت، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف عظيم وبصوت رئيس ملائكة وبصوت بوق الله العظيم، وأولئك الذين رحلوا عن هذه الحياة في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين على الأرض سنخطف جميعا مع الأموات المقامين في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين إلى أبد الآبدين، نكون مع الرب. سأكرر السؤال الذي طرحته خلال هذا التعليم، كيف ستكون حياتكم لو علمتم أن يسوع آت ثانية اليوم؟ ستوافقون على أننا قد نعيش حياتنا بطريقة مختلفة. أشجعكم على العيش وكأنه آت ثانية في أي لحظة، وعلى عيش حياتكم مع هدف.